نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم عبر قناة زاد العلمية ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شاشة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يسأل عن الملخصات البحثية تكون في أول البحوث.
نعم.
يقول هل لها كبير فائدة أم تغنى عنها الخاتمة التي تكون في آخر البحوث؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الملخصات التي تكتب في أول البحوث هذه صارت من المتطلبات في الرسائل العلمية، وليس في كل الجهات العلمية. بعض الجهات تشترط على الباحث أن يكتب ملخصا، كما أن بعضهم تشترط زيادة على ذلك أن يكتب الملخص باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى يبغونها. يعني هذه من المتطلبات الزائدة عند بعض الجهات الأكاديمية، بعضا دون بعض كذا، يعني في تفاوت. بعضهم يشترط هذا حتى في رسالة ماجستير الدكتوراه، وبعضهم لا في الأبحاث المحكمة. وقس على هذا مثالا، الذي يكتب أصلا في هذا الملخص ليس هو الذي يكتب في الخاتمة. الذي يكتب في الخاتمة خلاصة ما وصل إليه الباحث في بحثه، فالخلاصة غير الملخص. الخلاصة هناك جمع، هناك لأنه هناك سيأتي بخلاصات ما بسطه ونثره في البحث يأتي في الخاتمة. أما الملخص هنا فإنه يعطي صورة متكاملة نوعا ما، جملية عن مجمل البحث وعن ماذا سوف يبحث ويتطرق وشيء من ذلك. فالصورة الجملية مع بعض التفقير وشيء من ذلك تهيئ القارئ لهذه الرسالة، يعرف على ماذا سوف يقف وماذا سوف يطلب وماذا سوف يقرأ في هذا البحث. هذا معنى الملخص، يجعلك مثل المفتاح لما سيأتي من الكتاب. عرفت هذا؟ وهذا هذه فكرة الملخص، وتكون جدا محصورة ما تطيل. يعني هي بعضهم يجعلها في يعني ورقة واحدة صفحتين، غالب ما وقفت عليه ترى في هذه الحدود، يعني ما تزيد أبدا، ويشترط ذلك لأجل الترجمة والوقوف عليها، وتكون هي مثل من أراد يقف عليها يطالعها والله يذهب بعد ذلك يطالعها. طبعا لا بد أن يكون الملخص نفسه مفيدا للقارئ في ما سوف يأتي إليه من القراءة للبحث. أما لو كان الملخص ما هو إلا عبارة عن تكرار باختصار لأبواب وفصول ومطالب البحث، ما إيش الفائدة؟ يجي يعني من العجائب، ومورتك يا ولدي واحد في بحثه رسالة دكتوراه يأتي في الملخص في المقدمة يقول وهذا البحث قد قسمته إلى ثلاثة أبواب كذا، هذا الملخص البحث، والباب الواحد قسمته إلى فصلين، لا مو فصلين، والباب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، والمطالب إلى فروع صلى الله على محمد، ثم جعلت الخاتمة والفهارس وما أدري إيش.
دون يذكر ما أسماء المطالب ولا الفصول
ولا عناوين ولا موضوعات ولا شيء. سلامات، ايش الملخص هذا؟ هذا نهائيا ليس ملخص هذا. هذا يعني قلت هذه مشكله من لا يحسن بعض الامور التي يعني يطلب منه، واصلا ليس له فيها عير ولا نفير ولا قبيل ولا دبير ولا شيء من ذلك، فيطلب منه ما سبق ولا وقف على مثله حتى يعني يستهدى. يا أخي خذ قف على نظائر لمن كتبوا ملخصات، تعرف الفكرة يعني. عموما هذا أسهل ما يكون، أنك تفتح الأبحاث اللي هي نظير بحثك هذا وسترى الملخصات كيف تكتب يعني. وهذا نقول دائما يعني المحاكاة في الذي تجهله طيب، أحسن من تدخل على العم ما تدري ايش تفعل فيه، انظر غيرك ماذا فعل وحاكي وشي تنتهي إن شاء الله القضية. فالقصد أنه الملخص سبحان الله هي يا ولدي عبارة عن ملكات معينة تجعلك يعني تحسن التلخيص، تحسن الخلاصات، تحسن الخواتم، التمهيد، المقدمات، وهكذا. سبحان الله يا ملكات يعني. بعض من لا يحسن طيب لا ما في مشكلة، لكن حاكي شوية كيف المحاكاة وسوي لي يعني بالآن. لكن ما هذا صراحة تحفة اللي مر على ورتك يا ولدي، قاعد أضحك وأنا أقرأ في هذا. إيش ماذا استفدت أنا من هذا الملخص؟ أنا ما عرفت شيء إطلاقا يعني. القصد أن ملخصات ما هي إلا بعض متطلبات الرسائل العلمية أو الأبحاث المحكمة، قل من وجدت يكتب ملخصا في الأعمال الحرة، يعني في التأليفات الحرة. ما 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 يا ما أكاد تتذكر يمكن لواحد مر علي أو شيء من ذلك، وكتابه التأليف قريب من صورة الأبحاث أصلا، ولهذا لعله حاكاه حتى في هذا. يعني بعض الناس عنده محاكاة بالحرف، يفعل مثل الرسائل العلمية مثلا أو مثل التحقيقات سواء بسواء، ماذا فعلوا حتى لو كتابه لا يصلح أن يكتب مثله أو يفعل مثله بأي طريقة. والمحاكاة دائما يتحدث إلى واحد بصير حتى يحسن أين موضع المحاكاة، ما يجوز له يحاكي ما لا يجوز فيه أن يحاكي فيه. أما على العمى مشكلة هذه، نسأل الله التوفيق للجميع.
بعضهم شيخنا قد يذكر في ملخص بحثه في المقدمة، يذكر فيه يعني ما يعطي فكرة كاملة عن البحث ونحو هذا، حتى بعض نتائجه بحيث لو ترجم من اللغات الأخرى يكون خلاص هذا كافي في إعطاء تصور عن أهم نتائج البحث.
الملخصات هي ما تعطيك نتائج آخر، النتائج هناك في الخاتمة، ما تعطيك ماذا سوف أبحث، أبحث عن الموضوع الفلاني، سأتطرق إلى الفكرة الفلانية، تطرق إلى كذا، فعلت كذا بهذه الطريقة. هذه الملخصات. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي عندنا كتاب من الكتب التي سيارة، وهو طبع عدد من الطبعات القديمة والحديثة، لكن هذه بين يدينا طبعة جديدة امتازت بعض الأمور. أولا خلينا نبدأ بالانطلاقة الأولى من أين كانت. طبعا الكتاب أول من ألفه كتاب في الفقه في فقه الشافعية العلامة المحاملي رحمه الله، وهو إمام في الفقه عند الشافعية مشهور، توفي 415. كان ألف كتابا سماه اللباب، اللباب في الفقه. ثم بعد ذلك بعده بقرون جاء العلامة الحافظ أبو زرعة العراقي وصنع تنقيحا، اختصر كتاب اللباب وهذب أشياء وهكذا وسمه تنقيح اللباب، هذا الحافظ أبو زرعة العراقي. وكتاب التنقيح له عدد من الشروح، كان ممن اعتنى به العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، فصنف تحريرا على التنقيح، حرر بعض الألفاظ واستبدلها وأشياء بهذه الطريقة وسمه تحرير التنقيح. هو نفسه جاء بعد ذلك وشرح التحرير في كتاب، في شرح متوسط سماه تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب. وضحت الآن؟
نعم.
التدرج هذا الفقهي الذي عندنا، طبعا تحفة الطلاب والتحرير للعلامة شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، توفي عام 926 الهجرة رحمه الله، عالم مشهور عمر طويلا قرابة 100 سنة تقريبا، واستفاد منه الناس، وأصلا كتبه محررة، وقد كان يحسن الشرح والتحشية والتعليق والاختصارات، أكثر كتبه ترى مختصرات يختصر ويشرح، ولهذا انتفع بها الناس لأجل ما فيها من التحرير. ثم بعد ذلك جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خلف مفضي المطلق الحسيني، أيضا توفي رحمه الله عام 1443، توفي قريبا للهجرة توفي، لكن صنع حاشية علق تعليقات حاشية على تحفة الطلاب، كتبها على نسخته، اختصر غالبها من حاشية العلامة الشرقاوي على تحفة الطلاب، وله العلامة الشرقاوي عالم مصري مشهور شافعي، له حاشية مطبوعة أيضا قديما طبعت عام 1360 الهجرة في المصطفى الباب الحلبي، وهو اختصر منها تعليقاته، لكنه يعني بعد ذلك أضاف أشياء وعلق واستدرك، هو نفسه العلامة أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور خالف المطلق رحمة الله عليه، وصارت حاشيته سماها بعد ما انتهى صارت كأنما حاشية مستقلة لكن مبناها على الأول حاشية الشرقاوي، وسماها إفادة الأصحاب بحواشي تحفة الطلاب. ثم هذا الجميع كله قام على تحقيقه، اللي هو كتاب الأصل تحفة الطلاب على 3 نسخ خطية نفيسة، أحداها مكتوبة بعد وفاة المؤلف بثلاث سنوات، والثانية قريبة منها بعيدة، والثالثة نفس الكلام. ثم عندنا الطبعة الحلبية القديمة 1360 للهجرة التي طبعت، وأخرجوا الكتاب عليه وتدقيقا مع الأعمال العلمية عزوا وضبطا وتخريجا وتوثيقا وما يتعلق بذلك، واستفادوا من حاشية العلامة الحجازي أيضا، هم يشتغلون عليها وإن شاء الله يخرجوها قريبا أيضا، وأخرجوا الكتاب الماتع هذا، وهما الأخوان الفاضلان أخونا الحبيب فضل الشيخ محمد الحسن الكمالي وأخونا الحبيب فضل الشيخ أحمد صالح عبد العزيز، وفقهم الله وأخرج الكتاب وكتبوا مقدمة. وهذا هو الكتاب الأصل عندنا، هذا التحرير الأصل تحرير تنقيح اللباب، وهذا تحفة الطلاب بالشرح بين القوسين الأحمر هو اللي هو المتن، ثم هنا حواشي إفادة النصيح للشيخ حلف المطلق إفادة الأصحاب ها هنا في الحواشي، لكن طبعا ما فيها من توثيق وعزو وتخريج وتراجم ونحو ذلك كلها من أعمالهم العلمية هم. وأما التعليقات العلمية فهي للشيخ خلف، أتركوها كما هي كما ترى ميز فيها. وما كان من إضافات التعليقات العلمية يكتبوا آخرها حجازي، يعني أخذوها من حاشية العلامة الحجازي التي سوف يطبعونها إن شاء الله، والكتاب بهذه الصورة المخدومة علميا مع التشكيل والضبط في الخدمات العلمية في مجلدين من إصدارات دار المرقى بالكويت وفقهم الله. هذا ولدي طبعة ثانية لكتاب سبق أن عرفنا به، وهو كتاب في أصول الفقه، ألفية صنعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأصولي المالكي محمد سعيد ابن محمد ابن بدي العلوي الشنقيطي وفقه الله، صنع ألفية أصولية على مذهب المالكية 1148 بيتا. ثم بعد أن سمى الألفية سماها خلاصة الأصول، كده سماها، والخلاصة الأصول لأنه استخلصها من مجموع مصنفات الأصولية عند المالكية فسماها خلاصة الأصول. ثم هو بعد ذلك جاء وشرحها شرحا متوسطا سماه تيسير الحصول على خلاصة الأصول. وهذا التيسير سبق أن طبع طبعة في يعني عرضناها في البرنامج قبل فترة كذا سنة، طبع في الدار النابغية. ثم جاء الآن في هذه الطبعة الثانية، نحن أصدر ما سبق الطباعة والتعريب ما نعرف به إلا عرضا، لكن هذه الطبعة الثانية تختلف. الاختلاف الذي عندنا أولا أنه زاد بعض الأبيات في الألفية، يقول زاد 10 أبيات ما هي كثيرة في باب الاعتراضات في الأصول. اثنين، بعض الألفاظ في الأبيات غيرها فإنها أوضح في إفادة المراد ولهذا غيرها، قالوا هذا كثير وليس قليلا، وهذا يجعل فيه تغييرات طبعا أفاده مناقشته ومراسلة أهل العلم له. الثلاثة، يقول التصحيحات الأخطاء الكثيرة التي كانت في الطبعة الأولى، هو نفسه يقول أخطاء كثيرة كانت في الطبعة الأولى صححها. الرابع وهو مهم، الإضافات العلمية، زاد شرحا بعض الأبيات، زاد استدلالا، وضح بعض الأقوال، شرح بعض ما يحتاج إلى ما كان فيه استغلاق، وهكذا حتى صار بهذا الحجم الضخم كما ترى في مجلد ضخم من إصدارات دار المرقى بالكويت وفقهم الله. وطريقته أنه يأتي هذه الأبيات كما ترى مضللة مشكولة ثم هو يشرحها، وهي من ألفيته، هذا الأبيات كاملة من أولها إلى آخرها الأبيات، وشرحه لطيف مختصر واضح جدا. الكتاب مجلد ضخم في طبعته الثانية التي سماها مزيدة ومنقحة ومصححة وقد صدق من إصدارات دار المرقى بالكويت وفقهم الله. هذا ولدي عبارة عن رسالة علمية، وهو بحث يتكلم في قضية الاجتهاد، لكن لا أي اجتهاد، إنما جاء إلى العصر الحاضر والمناهج المتبعة في الاجتهاد لأجل استنباط الأحكام للنوازل المعاصرة. فعندنا يقول عندنا عدد من مسالك الاجتهاد الحديثة المعاصرة، بعضها له أصول قديمة مشهورة معروفة، وبعضها يقول مستحدث جديد ما السابقين ليس لهم به معرفة من قبل، مثل الاجتهاد التسويغي لأنه هو لهذه المسميات مصطلحات سماه وشرحها. جاء إلى 7 أنواع من الاجتهاد المعاصر، بعضها قديم وبعضها حديث، وأتى لأول شيء لبيانها وحسن تصويرها، ثم لمعرفة بعض النماذج والأمثلة والفتاوى التي خرجت على ضوء مثل هذه المسالك الاجتهادية، ثم محاكمة هذه الأنواع وبيان ما فيها وتقييمها وهكذا بهذه الطريقة، وما الذي يصلح وما الذي لا يصلح بهذه الطريقة. ثم بحثه مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر. الفقه المعاصر، حتى وقف عند كلمة المعاصر، متى نقول عنه معاصر؟ بدأ خلاف الأقوال عند المتأخرين ما الذي يقال عنه معاصر، واختار أنه من عام 1355 للهجرة، وهو اختيار جماعة منه وما بعده يسمى معاصرا. والسبب أنه هو هذا العهد الذي بدأ فيه استبدال التحكيم للشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية، ونحيت وجاءت بالقوانين الوضعية، فصار نقلة كبيرة في المسائل والفقه والأحكام، فصار هذا ما بعده يعتبر يعد معاصرا، يعني هذا شيء جديد الأمة ليس لها بها عهد من قبل يعني بهذه الطريقة. القصد فند في المقدمة فند كل المعاني هذه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عارف عز الدين حامد حسونة وفقه الله في هذا البحث الذي استوفى فيه مجموعة من الأصول أو من المناهج، قسمها إلى فصول أربعة أو ثلاثة. الفصل كل فصل جعل فيه نوعا من أنواع هذه المناهج. طبعا هي هذه المقدمات العلمية، هذه المقدمات العلمية التي يحتاج إليها. ثم جاء الفصل الأول خصه بالاجتهاد الفقهي المعاصر باعتبار المذهبية. أنا أظن إن شاء الله طبعا لأنه هي طريقة البحث واحدة وسأذكرها لكم بعد قليل، لكن خلينا نقف على الفصل الأول وكيف صنع به، لأن الفصل الأول بمباحثه الثلاثة التي جعلها مثل هذه له الفصل الأول فيه مبحثان. طبعا بعد المقدمات هذه التي ذكر قلت هذا الفصل الأول، الفصل الأول خاص بذكر فيه نوعين من أنواع الاجتهاد من مناهج الاجتهاد الحديثة، المنهج المذهبي والمنهج الانتقائي الإنشائي. كلاهما مذهبان، كل واحد خاصة مبحث ويتكلم عنها، طبعا سيتكلم عنها كلها بطريقة ما. ثم يأتي بعد ذلك إلى الفصل الثاني واختار، وهو طبعا هو مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر باعتبار الدليلية. ثلاثة أنواع من المناهج، منهج الاستصلاحي ومنهج الظاهري والمنهج التسويقي التسويغي، يعني تسويغ وتبرير الواقع للناس بهذه الطريقة. ثلاثة أنواع كل واحد درسها، وهو أطول فصول الرسالة عندنا لأن الكلام فيه طويل وأمثلة فيه كثيرة. الثالث أي ما يتعلق ب أيضا نوعين من أنواع الاجتهاد، وهو سماه باعتبار صورته، المنهج القانوني في الاجتهاد والمنهج الظاهري أيضا كذلك في الاجتهاد. وهذه الأنواع وحال مدارستها كلها يسلك فيها طريقة واحدة، أنه أولا يأتي بمفهومها والمراد بها وبعض القضايا التي يحتاجها، حتى يأتي بالمصطلحات ذوات الصلة أو شيء من ذلك. ثم أحيانا كانت تحتاج لمحة تاريخية يأتي بها أو شيء من ذلك، من أول من بدأ بها أشياء بهذه الطريقة. ثم هذا المطلب الأول الرئيسي. المطلب الثاني ثم بعد المفهوم حجية هذا النوع من مناهج الاجتهاد، هل هذا سديد أو لا، وهو خلص لأن بعضها مستقيم وبعضها ما يصلح للاهتمام مثل التسويغي، وعد الظاهري أيضا منه كذلك. ثم الباب المطلب الثالث عنده أمثلة معاصرة لبعض الفتاوى التي خرجت وقد سلكت هذه النماذج من الاجتهادات والمناهج، وفقه الله في مجلد من إصدارات دار المرقاب الكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن بحث آخر صاحبه قال إن موضوع كان يقف كثيرا على ما يترتب من اختلاف الإعراب في القراءات القرآنية، كيف كان الفقهاء يختلفون باختلاف مناحي الإعراب والأساليب النحوية والإنشائية والأدوات النحوية عند النحاة، فكان يختلف عندهم الاستنباطات الفقهية عندهم، فهو أراد أن يجمع جمعا ويؤصل المسألة وينظر لها من ناحية التقعيدية وبهذه الطريقة. طبعا الاستيعاب صعب، لكن أتى بنماذج تفي بالغرض، سمى بحثه أثر الخلافات النحوية على الخلافات الفقهية في القرآن الكريم. طبعا محل الدراسة أنه يستخرج الآيات التي اختلف النحويون في إعرابها حتى لو كانت من القراءات، وكيف ترتب على هذا خلاف عند الفقهاء، لا بد كلها ثمرة فقهية. وضحت الفكرة؟
نعم.
ما لا يكون له ثمرة فقهية فإنه مستبعد من هذا البحث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد السميع مصطفى الأحمد وفقه الله في هذا البحث الذي قسمه إلى ثلاثة أبواب كبرى، جاء وتكلم عن قسم، طبعا الأبواب مقسمة على حسب النتائج التي سوف تخرج من القضايا النحوية، يعني هو سينظر إلى قضايا الإعراب وقضايا أساليب النحوية وقضايا أخرى أيضا. الباب الأول خصه بمقدمات عن الخلاف والاجتهاد وشيء من ذلك، وهذه تعرض فيها لبعض القضايا التي يحتاج إليها من بيان الاختلاف وشيء من ذلك، يعني الاجتهاد وأنواعه، وهذا أشياء مقدمات العلاقة بين العلوم، هو يرى أنه مترابط وهو صادق هو في هذا. الباب الثاني نماذج قرآنية لاختلافات فقهية ذات منشأ إعرابي، فعندنا الاختلاف في الإعراب ترتب عليه اختلاف في استنباط الأحكام، وبدأ في فصوله يأتي مسوغات إعرابية، يعني أثر التأويل الإعرابي، أثر التأويل في الأساليب النحوية، في الأساليب النحوية عندنا الفصل الثاني، والثالث عندنا الأدوات النحوية، هذه كل واحد منها طبعا تحتها عدد من العناوين. الباب الثالث عندنا نماذج قرآنية الاختلافات فقهية ذات منشأ لغوي، تكلم عن الاشتراك اللفظي والكلام حوله، ثم تكلم عن صيغة الأمر أفرده بفصل وأثروا في ذلك، ثم صيغة النهي والأثر في ذلك. طبعا هذه عبارة عن عنوان للمسائل التي تكلم واختلف فيها النحاة وترتب عليه اختلاف المفسرين والفقهاء طبعا المستفسرين في لأنهم يتبعون مدارس ومذاهب معروفة. والكتاب في مجلد من إصدارات دار المرقاة بالكويت وفقهم الله. هذا يا ولدي بحث قديم لكنه أصيل، صاحبه كاتب معروف فقيه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي وفقه الله، الباحث الكويتي المعروف. وكتابه هذا من قديم، هذا كتاب الذي صلفه أول طبعته الأولى كما 1404 قبل أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة كانت، ولكنه كان قد تعنى لجمع ما طرحه المستشرقون في الطعن في أدلة التشريع. يعني هو الناحية أصولية والشيخ متخصص في الأصول، فهو جاء إلى هذه القضية ما طعن به المستشرقون في أصول الفقه بالذات على قضايا أدلة التشريع، سواء كانت الأدلة متفق عليها أو الأدلة مختلف فيها. هذا اللي يهمنا الآن، بقية المسائل الأصولية التي طرح فيها ليست هذه، بس هذه لأن هذه ركيلة في الاستدلال والاستنباط والخروج إلى الأحكام وشيء من ذلك، الطعن فيها طعن في منتجاتها. سمى بحثه المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي وفقه الله، وهو قد قسم كتابه إلى عدد من الفصول. كان الفصل الأول منها خاص بالتعريف بهذا بالاستشراق، نشأته، أهدافه، مراحله، والكتابة عندهم، مصادر التشريع عندهم، فكرتهم بهذه الطريقة. لما انتهى جاء بدأ يتكلم في الفصول فصلا فصلا، الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس للأدلة المتفق عليها، القرآن والسنة والإجماع والقياس كذا بهذه الطريقة. هذا مثلا الفصل الثالث خاص بالقرآن، طبعا هذه عندنا 11 مبحثا، هذا كل مبحث يتحرى بمسألة من المسائل التي طعن بها المستشرقون وحرفوها، وهو يعاد يتناولهم بالرد والجواب والتفصيل وشيء من ذلك. يأتي السنة بعد كذلك، طبعا بعدما انتهى من الإجماع والقياس أدى إلى الأدلة المختلف فيها وعقد الاستحسان والاستصلاح وشيء من ذلك وتكلم عنه وعقد له البحث السادس أو الفصل السادس عندنا. هذا سر السادس. الأخير الفصل السابع ما يتعلق بالمصادر المادية، فيها العرف وفيها ما يتعلق بعمل الخلفاء الراشدين والقضاء ودوره والمصادر الأجنبية وشيء من ذلك وفقه الله، وهو يعد من المصادر الأصيلة الأولى التي ناقشت وردت المستشرقين فيما طعنوا به على مصادر التشريع في أصول الفقه وفقه الله. الكتاب من إصدارات في هذا الطبعة الجديدة من إصدارات دار المرقاة قبل الكويت وفقهم الله. هذا ولدي مشروع عظيم جليل. المشروع هذا كان المراد به يعني إعطاء المواد الأولية في العلوم الشرعية لكل طالب علم أراد أن يسلك طريق العلماء. هو أصل المشروع سموه مشروع سلسلة بداية العلماء، وحيان ترى تجدونه بعنوان بدايات العلماء، لكن هو بداية العلماء. فإن العالم أول ما يبدأ بتأصيل العلوم الشرعية، هذه الفكرة الآن. طيب البدايات كيف تكون؟ هم جاءوا لهذه العلوم، هذه كما ترى هذه العلوم، وجعلوا لكل علم متنا مهما مختصرا وشرحوه بطريقة معاصرية تكون قريبة من ذهن الطالب، ثم انطلقوا بعد ذلك. طبعا نحن سبق عرفنا ببداية البداية الصرفية والبداية النحوية، سبق عرفنا فيها وهي من إصداراتهم أيضا. ثم بعد ذلك عندنا الثالث والرابع سيأتي في الطريق، لأنه من تألف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان طيان، سيأتي إن شاء الله التعريف به بإذن الله. لكن عندنا الخامس ضمن السلسلة وهو يتعلق بعلم الحديث، سماه بداية المحدث، شرح المنظومة البيقونية. المنظومة البيقونية للعلامة البيقوني مشهور رحمة الله عليه، منظومة سهلة جدا في يعني، ومعه تشجيرات وتدريبات. طبعا هذا الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد زاهر محمد نبي سالم وفقه الله. طبعا في المقدمة عشان يتنبه، لأن السلسلة هي على نفس النسق والمنوال، يأتون إلى متن ما، فإن كان للمتن منظومة يأتون بالمنظومة معها، وسيأتي بعد ذلك قريب نماذج، ثم يشرح الأصل والمتن ويشرح بشرح بسيط مبسط، يرجع الباحث الذي يعطونه الشرح هو نفسه قد عرف عنه عدد من الشروح أو شيء، ثم يتطرق إليها عن طريق يستعمل الجداول، الخرائط الذهنية، المشجرات، ثم يستعمل بعد ذلك يعني ما يتعلق من التطبيقات، التدريبات، الأسئلة الاختبارية، وانت ماشي على هذا المنوال. يأتي في المقدمة يشرح لك بعض القضايا فيها المنظومة البيقونية ما هي، لأن هذا التعريف لا بد منه، يعرف بالعلامة البيقوني. هذه المنظومة أول شيء كاملة مشكولة كما ترى 34 بيتا مشهورة معروفة، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني مشهورة معروفة ومحفوظة من المحافظة والطه. أيوة. ثم قسموا الكتابة إلى دروس، كل الدرس الأول كالدرس الثاني. طبعا هذه مقصودة، ما إيش هذا ولدي؟ هذا عشان ينتبهوا الإخوة، ما هذا؟ الماسح،
القارئ الضوئي،
القارئ الضوئي اللي يسموه الباركود. هذا حتى يقرأ الطالب، لأنه تسمح تقرأ المتن أو المنظومة قراءة صحيحة، فهو سماع صوتي لكل المتون ستأتي معنا طبعا لكل الدروس. شوف لاحظ معي، يأتون بالدرس الأول يكتبونه لك كما ترى. لأن خلينا نبدأ من هنا، شوف المشجرة، طبعا هذا المشجرة، خلينا نبدأ الدرس الثاني، الدرس الثاني، لأنه واضح جدا أنواع علوم الحديث. أيوة شوفها، هذا يأتون بالمقطع من المنظومة، وهذا الشرح كما ترى فيه من الاستدلال والتمثيل والتصوير وما يحتاج إليه الطالب. هنا تنبيهات تجعلونه بالطريقة هذه، بعدين بعد ذلك هذا التقسيمات، ثم يأتي بعد ذلك إلى موضوع المشجرات، هذه الخرائط عندنا والمشجرات عندنا لأجل تقريب كل باب وكل فصل. ثم بعد ذلك كما ترى الأسئلة، سؤال الأول والثاني، طبعا سننبه بعد قليل، ثم أنت ماشي حتى انتهوا إلى بعض التطبيقات. طبعا هذا الدرس الثالث، وانت ماشي في الأخير آخر الكتاب، وهذا فيها كلها هذه الإجابات الصحيحة عن كل ما مر من الاختبارات التطبيقية اللي هي فيها نوع من الاختبار، يعني مثل تحسب شيء من ذلك. الكتاب طبعا بداية فقهي، هذا الخامس. المشروع لجمعية راسخون في العلم أو الراسخون في العلم في الكويت، وفقهم الله، وهذا مشروعهم، وأرادوا به أصلا يكون مقررات شيء من ذلك، وهو من مطبوعات دار المرقاة.
المؤلف من شيخنا؟
قلنا أخونا الحبيب فضيل الشيخ أحمد زاهر محمد نبي سالم، وفقه الله. هذا ولدي السادس ضمن المشروع، وهو ما يتعلق بالفقه. اختاروا متنا مختصرا في فقه المالكية، سموه هذا بعنوان بداية الفقيه الشافعي، آسف الشافعي. طبعا ما المتن المختصر؟ شرح المختصر اللطيف ونظمه، ومعه طبعا تشجيرات تدريبات دائما، هذا عندنا لتأليف أخينا حبيب فضيل الشيخ الدكتور لبيب نجيب عبد الله، وفقه الله. والنظم أول شيء المختصر اللطيف للعلامة، المقصود به مختصر العلامة اللي هو الشافعي بفضل الحضرمي، صاحب المقدمة الحضرمية، وهو قد اقتصر فيها على ربع العبادات، مشهورة يعني، متن لطيف يسير جدا يعني، ولكن له عدد من الشروح. المقدمة الحضرمية لبفضل اشتهرت له عدد ترى من الشروح، استفاد منها أخونا الباحث المؤلف وفق الله الدكتور لبيب نجيب، استفاد منها في شرحه. ثم جاء إلى نظمه، وهو نظمه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي إسماعيل القديمي، نظم هذا الكتاب، فجار يجمع بين الشرح بشرح المتن اللطيف، الشرح المختصر اللطيف. ثم عرف بالعلامة بفضل الحضرمي، وعرف جعل له في الدرس الأول مدخلا للفقه الشافعي، هذا مدخل لطيف جدا، فيه التعريفات وما يحتاج إليه والمراحل، دائما المداخل فيها إعطاء فكرة مبسطة يعني. ثم بعد ذلك هذا طريقتهم، أنه يأتي إلى كل درس من الدروس التي يحتاج إليها. هذا مثل الدرس الثالث، خلوكم معي، الدرس الثالث ما يتعلق نواقض الوضوء، هذه المسائل الكبرى عندنا. ثم يأتي هذا هو المقطع من المختصر اللطيف اللي هو مقدمة الحضرمي مشكولها كما ترى. ثم بعد ذلك هذا الشرح عندنا، وهو شرح الشيخ الدكتور لبيب بالمشجرات بالخرائط الذهنية. فإذا انتهى من الشرح ألحقه بالنظم، هذا هو نظم المقطع الذي سبق معنا. ثم بعد النظم يأتي إلى هذه الأسئلة التوضيحية التي يحتاج إليها، وقلت لكم مرارا انتبهوا حتى يقرأ النظم والمتن، هذا هو القارئ الماسح الضوئي. وعندنا في الأخير الإجابات على كل ما مضى من الأسئلة، والكتاب ضخم جدا من ضمن مشروع جمعية الراسخون في العلم، وهو من إصدارات دار المرقاة بالكويت. هذا سلمك الله، هو أعطوه نفس الترقيم ترى السادس، لأنه في علم الفقه، ما زلنا في الفقه، لكنها هنا بشرحا لمتن مالكي، سموه بداية الفقيه المالكي، وهو قد اختاروا العشماوية العلامة عبد الباري العشماوي رحمه الله،
صنف نظما مختصرا اختصر فيه ترى على الطهارة والصلاة والصيام فقط. ثم بعد ذلك جاء من تمم الزكاة والحج وهو العلامة بن تركي أحمد بن تركي تممه وسار وشرحه في له شرح تممه وشرحه وسار شرحه معتمدا بعد ذلك وسار العلماء يشرحون شرحه أيضا سموه طبعا هذا بداية الفقيه المالكي شرح العشماوية ونظمها وزيادات ابن تركي اللي هو أحمد اللي ذكرناه ومعه تشجيرات وتدريبات طبعا لأخينا الحبيب فضيل الشيخ يبا محمد محفوظ الطالب أحمد وفقه الله وهو طبعا قدم في المقدمة من هو العشماوي طبعا هذا لا بد منه مدخل أصلا الفقه المالكي نشأته مراحله بعض الكتب يعني ترى هذه إلماعات لا أقل ولا أكثر لأجل الوقوف على بعض الأشياء المهمة وقد ذكروا ترجمة العلامة الشيخ العشماوي رحمه الله وتكلموا عنه وعن متنه وشروحه وشيء من ذلك شوف هذا ترجمته وين رحنا أهم الكتب المعتمدة إن شاء الله يطلع معي هذا مباشرة التعريف متن العشماوي طبعا هذا العشماوي وترجمته ثم بعد ذلك هذه أما مؤلفه فهو هذا ترجم العشماوي تكلموا عنه رحمة الله عليه وإن كان يقول لا يعرف سنة وفاته لكن ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي وهذه ثم هذا التعريفه طبعا ناظمه العلامة عثمان بن سند عدوان سند توفي بالبصرة رحمة الله عليه توفي عام 1242 للهجرة ترى سيأتينا عثمان بن سند مرة أخرى وهو الذي نظم العشماوية كلها بزياداتها آسف لا هو الذي زاد في النظم لاحظ معي هذا النظم العشماوية كما ترى بعد ذلك هذا الشرح يأتي الشرح عندنا كما ترى عندنا الشرح والتصويب وهكذا إلى من أوله إلى آخره وهذه المشجرات نظم العشماوية كما ترى وهكذا من أوله إلى آخره ثم بزيادات التي زاد العلامة أحمد بن تركي في شرحه الجواهر أظن الزكية وشيء من ذلك مجلد ضخم من إصدارات دار المرقى وفقهم الله
نستأذن شيخنا في فاصل
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله
نتوق إلى العلم من نبعه أخلاقنا عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم نرقى بها أعلى القمم نتوق إلى العلم من نبعه
أيها أهلا بكم متابعينا الكرام نريد الترحيب بكم شيخنا
أهلا وسهلا حياكم وإياكم
نصر شيخنا عرض كتب دار المرقاة
نعم هذا السابع ضمن سلسلة البدايات بعنوان بداية الأصول وهو شرح الورقات ونظمها معهم مشجرات تدريبات معروفة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم حمادة حاضري وفقه الله وقد سبق أنه داخل معنا في البرنامج وتكلم لأنه هو المدير العلمي المشرف على دار المرقاة نحن نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية وهو كتاب طبعا الورقات الجويني مشهور والنظم العلامة شرف الدين العمريطي مشهور أيضا وهذا شرح لها مبسط على نفس الغرار والمنوال يأتي بها كما قلت لكم كلها على نفس الغرار يأتي بالمقطع من كلام العلامة هذا متن الورقة شوفها هذا مثاله هذا المقطع من كلام الورقات ثم يبدأ بالشرح والتوضيح ثم يأتي بنظم العمريطي لهذا المقطع في منظومته المشهورة المعروفة العمريطي رحمة الله عليه هذا طبعا بعد المشجرات وبعد الخرائط شيء هذا نظم العمريطي شوفها تسهيل الورقات تسهيل الطرقات العمريطي كما ترى وشروح والكتاب كله على هذا المنوال من إصدارات دار المرقاة الأخير عندنا فيما بين يدي ما يتعلق بالتفسير سموه بداية المفسر شرح متن علوم القرآن من نقاية العلوم نقاية العلوم العلامة السيوطي رحمه الله مشهور ذكر فيها 14 فنا كان منها ما يتعلق بعلوم القرآن ثم منظومة الزمزمي نظم فيها كلام علوم القرآن التي عند السيوطي منظومة الزمزمي في التفسير وعلوم القرآن وهي مشهورة العلامة عبد العزيز الزمزمي فهو الآن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى حسنين عبد الهادي شرح كلام السيوطي وشرح منظومة الزمزمي على نفس الغرار والمنوال. وهذه الكتب الصراء الحقيقة أنها فيها من التبسيطين حكمت الكتاب حكم وروي شوف هذه منظومة الزمزمي بعد الشرح بعد ما أتى بمقطع من كلام النقاية يأتي بالمنظومة ويأتي بها ثم بعد ذلك الأسئلة وانت ماشي على هذا الغرار والمنوال قسموها إلى هذه الدروس ثم هذه المقاطع شوف هذه الكتب مشكولة مضبوطة هذا من كلام السيوطي في النقاية وفقهم الله من الكتاب من إصدارات دار المرقى هذا يا ولدي طبعة جديدة للكتاب وقد سبق أن طبع حتى عند دار المرقى نفسها لكن هذه فيها إضافات وتعديلات وأشياء وعناية زائدة وتصويبات بهذا الطريق وخرج بين يدينا الطبعة الثانية الكتاب بعنوان إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين الشيخين هم الحافظ العلامة الشافعي الكبير بن حجر الهيتمي والعلامة الشافعي أيضا الشمس الرملي وكلاهما المعتمد مذهب الشافعية على ما اختاره الشيخان
في تحفة محتاج ونهاية محتاج
نعم هو هذا طبعا وصار بينهما خلاف أو اختلاف الاختيارات جاء العلامة الحضرمي المشهور باصبرين العلامة علي بن أحمد بن سعيد باصبرين الحضرمي توفي 1305 توفي في جدة رحمة الله عليه وسمعته وسيرته مشهورة رحمة الله عليه وألف عدد من المصنفات جاء وقد كان عالما فقيها بحق جاء إلى كتاب شيخ العلامة سعيد باعشن وهو كتاب بشرى الكريم وهو كتاب جاء وأخذ منه ما خلاف الشيخين وفقط اختصر على ربع العبادات فقط وبدأ يتكلم عنها قدم بمقدمات كيف يكون الراجع واختيارات ثم بدأ بعد ذلك في المسائل ورتبه شيء من ذلك طبعا هذا الكتاب اعتنى به وإخراجه وتحقيقه نسخة خطية وحيدة مع المطبوعة القديمة أخونا حبيب فضيل الشيخ الدكتور حسين عبد الله العلي وفقه الله وقد طبعا الكتاب هذه الطبعة الثانية زادوا فيها تحريرا وتصويبا وتعديلا وأشياء يعني من إضافات الطبعة الثانية هذا هو كذا يأتي بالمسائل طبعا تشوف المسائل المرقمة مسألة كذا صفحة كذا لو كذا كذا يأتي هذا طبعا الرمول حج يعني ابن حجر مشهورة ومر يعني الرملي وهكذا قس يقول لك هو قال كذا وفلان قال كذا طبعا استعمل الرموز الأخرى لابن قاسم ودري ذكرها في المقدمة الكتاب من إصدارات دار المرقى بالكويت هذا سلمك الله عبارة عن شرح العلامة الفاسي المكودي بعضهم يقول المكودي لأنه ينتمي إلى قبائل بني مكود وهي من القبائل العربية في المغرب مشهورة معروفة في شرق عموم شمال أفريقيا والعلامة شارح الألفية المشهور طبع في الكويت في مجلدين شرحها أحسن تحقيق لها أبو زيد عبد الرحمن ابن علي بن صالح المكودي شرح الأجرومية شرحا لطيفا سمي شرح الأجرومية وقف على هذا الشرح في مكتبة خاصة أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور حسين ابن عبد الله العلي وفقه الله فقام وأخرجه على النسخة الخطية الوحيدة للكتاب قال وجدته لطيفا حاويا مبينا لمعاني الأجرومية وأخرج الكتاب عليه فأخرج عليه الكتاب كما ترى وهي نسخة خطية لو أخرجه على نسختين خطيتين والنسخة الثالثة نسخة مطبوعة قديمة في المطبعة الخيرية بالمطبعة الخيرية قديما طبعا هذا عندنا الكتاب وطريقته أنه يأتي بالكلام هذا الأجرومية كما ترى وهذا شرح العلامة المكودي هو شرح لطيف جدا يعني فيه فك العبارات جزء لطيف من إصدارات دار المرقى هذا أيضا كتاب آخر وهو أراد به أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور حسين عبد الله العلي وواضح أنه يشتغل بالتدريس فصنف عددا من المصنفات وهي شروح لبعض المتون التي قرئت عليه في الأصل جاء إلى كتاب طبعا أصل الكتاب قواعد ابن هشام قواعد الإعراب لابن هشام متن مشهور معروف كان قد نظمها هذا الكتاب العلامة عثمان بن سند الفيلكاوي توفي بصل إذا كان قد توفي 1242 نظمها نظما مستساغا سمى نظمه بغية الألباب للعلامة النظامة عثمان بن سند نظم فيه كتاب قواعد الإعراب لابن هشام ثم جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسين عبد الله العلي وشرح النظم في كتاب سماه هداية الطلاب إلى فهم نظم بغية الألباب فشرحه قد بمقدمة ترجم العلامة عثمان بن سنة ترجم مختصرة ثم جعل المقدمة طبعا هذا يعد من طبعا ذكر المنظومات ترى قواعد الإعراب ترى نظمت منظومات كثيرة لكن هذا نظم من أطولها 400 وشيء أتى بالمقدمة الكتاب بالمنظومة كاملة مجردة حتى يقف عليها من أراد حفظها كما هي مضبوطة لأن قرئت عليه وقرئ عليه شرحه أيضا وهذه مضبوطة 400 عندنا العدد الأبيات 470 بيتا ثم هو يأتي بعد ذلك الشرح كما ترى مقطع ويأتي بالشرح ويشرح طبعا ويملي هذا الشرح وثم يعيد عليه بعد سنوات وأملا ونقح وضبط وأخرج الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار المرقاة طبعا هو في الأخير أضاف أشياء ما يحتاج إليها، يعني شرح الجملة، إعراب الجملة وشبه الجملة أو الجار المجرور. هذا ولدي كتاب آخر شرح فيه نظم كتاب الورقات المشهور للعلامة العمريطي، سماه تيسير العبارات شرح نظم الورقات، الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسين عبد الله العلي على نفس منوالي والغرار، أتى نجم العلامة هذا نظم العلامة العمريطي لورقات ونظم مشهور، ثم هذا هو الشرح على الطريقة المألوفة، مقطع ثم يتكلم عنه، وهو شرح مختصر فيه فك العبارة والتوضيح وشيء من ذلك، ولا يطيل في ذكر الخلافات ونحو ذلك، لكنه كان يردف هذا النظم بما ذكره السيوطي رحمه الله في نظمه المشهور الذي سماه الكوكب الساطع، من باب من أراد حفظ هذا وهذا، ترى هذا موجود أيضا كلام السيوطي والمعنى واحد في الشرح، ولهذا وكلاهما شافعي، والنظم لهذا وهذا كلاهما في أصول الشافعية، ولهذا أتى به لأجل الإفادة في هذا الباب، الكتاب من إصدارات دار المرقى وفقهم الله. هذا أيضا أتى إلى نظم العلامة شرف الدين العمريطي لكتاب الآجرومية، وشرحه شرحا سماه الإملاءات العلية على نظم الآجرومية. الآجرومية شرف الدين العمريطي مشهور أيضا نظم العمريطي، وأما الإملاءات العلية فهي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد الله العلي، وسماها العلية نسبة إلى لقبه العلي، هذا كان سماها على نفس الغرار المنوار، الترجمة للعلامة ترجمة مختصرة، وهذا نظم العلامة شرف الدين العمريطي لأجل لكتابه اللي هو نظم الآجرومية، ثم هذا شرحه الذي تكلم عليه وألحق به بعض الأشياء ذكرناها قبل قليل من إصدارات دار المرقى وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب طلب من صاحبه أن يكتب نظما مختصرا في القواعد الفقهية، وهو أخو الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي ابن إسماعيل قوي القديمي، فكتب نظما في 31 بيتا فيها 31 قاعدة فقهية طلبها بعض الأفاضل منه فنظمها حتى تحفظ كذا، ثم بعد ذلك هو نفس هذه القواعد الفقهية النظم قرئ عليه فشرحه، فجمع الشرح بعد ذلك وقرئ عليه وخرج بعنوان الشرح المجالس السعيدية في تقرير معاني الدرة القديمية في القواعد الفقهية. طبعا الدرة هو سماها الدرة القديمية، يعني انت شوف هذا النظم أتى بالنظم في أوله للدلالة على هذا النظم في أوله، هي هذا النظم من أراد حفظه، وهذه هي هذه منظومة الدرة القديمية، هذه كما ترى 31 بيتا ورقة واحدة فقط، هذا الوجه والذي القفى. وأما تسميتها بالسعيدية لأن الذي طلب منه الشرح وقرأه قرأ عليه الشرح أخونا الحبيب فضيلة الشيخ اسمه أحمد سعيدي ابن الشيخ سعيد أرميع، فهذا لما سميت أميات سعيدية لأجل أنه هو الذي طلب منه الشرح وشرح الكتاب بعد ذلك الشيخ شرحا، يعني القاعدة الأولى القاعدة الثانية الثالثة والتماشي، شرحا لطيفا فيه فك العبارات والتوضيح والاستدلال من إصدارات دار المرقى بالكويت وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب يؤرخ لمعهد شرعي ديني يعد من أوائل ما قام في الكويت. سبحان الله، مرة صلوا جماعة في مسجد معروف مشهور وحصل خلل من الإمام جعله يعيد الصلاة واختبط، فانتشرت الواقعة لأنه كيف تعاد الصلاة من جديد، فبلغ الأمير وشيء من ذلك، فرأى أمير الكويت وقت عبد الله السالم الصباح رحمة الله عليه، فجمع العلماء وجدوا لابد من تعليم الناس أمور دينهم، ففتحوا معهدا شرعيا دينيا في الكويت لأجل تعليم الأئمة والمؤذنين الأحكام الشرعية. ما يمكن يأمن الناس واحد ما يعرف الأحكام يجي يعيد الصلاة، ليش؟ عرفت الفكرة؟ فجاءوا أسسوا المعهد وجاءوا طلبوا أول ما طلبوا راسلوا الأزهر حتى يبعث من يعلم الناس، وأتى بوته وصار يعلم وصار مشهور هذا المعهد الديني، وهو إلى اليوم قائم لأجل تعليم المؤذنين والأئمة ما يتعلم. لكن طبعا تطور المعهد وصار عنده مبتعثين وأشياء، فهذا تأريخ لهذا المعهد الذي كان يسميه أمير الكويت وقتها يسميه الأزهر الصغير، يقول عندنا الأزهر الصغير عندنا. البحث بعنوان المعهد الديني في الكويت دراسة تاريخية توثيقية، لأنه جمع له وثائق، لكن عشان بس الإنباب استكمال العنوان لأن فيه هذا فيه السنة التاريخية 1947 وهو وقت اعتماده مستقلا في تأسيس المعهد الديني إلى 2016 وهو وقت كتابة البحث وشيء من ذلك. قام على تأليفه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ عدنان سالم محمد الرومي وأخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور حسين يوسف الحاتم وفقهم الله، وقد جمعوا له من الجرائد والمجلات وما خرج من المواقع الرسمية، وهذه صور طبعا هو قسموه الباحث فيها كيف تأسس والأوقاف التي عليه ومن أول من تولاها والمناهج وأول من تخرج بها. طبعا في الأخير عندنا نماذج من الصور القديمة التي حصلوا عليها وأخرجوها، وعندنا المباحث الأربعة للكتاب ما يتعلق ببدايتها وتأسيسها، اللي من نبذة تاريخية، تراجم الأساتذة حتى للمتخرجين منها، تراجم شيء منها، نشأة المعهد وأماكن ومنهجه، جزء لطيف من إصدارات دار المرقاب الكويت وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن إصدار جديد للأربعين النووية. هذا طبعا هو من ضمن مشروع جمعية الراسخون في العلم، أخرجوا هذا، شو الراسخون في العلم أخرجوه، وهو أرادوا به أن يكون كتابا يقرأ في المجالس لأجل الإجازة. فهذا الأربعون النووية الإمام النووي رحمه الله معروف المشهور، مشهورة 676 هجرة رحمة الله عليه. لكن هذه الخدمة قام عليها أخونا حبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن زاهر محمد نبيه سالم وفقه الله، ترجمة لا بأس بها للإمام النووي، استفاد فيه من غيرها، وهو قد عول فيها على كتابين مطبوعين للأربعين النووية، قال إنهما من أتقن الطبعات للكتاب، طبعة دار المنهاج بجدة وطبعة دار الغوثاني أيضا، والدار الغوثاني مشهورة معروفة كانت في دمشق، وأخرج عليهما الكتاب، لكن زادها أشياء توضيحا وأشياء، وألحق بها الكتاب الإشارات التي وضعه النووي في آخر كتاب الأربعين النووية. وهذه طريقتهم، أنه يأتون إلى طريقتهم، هذه الطريقة، هذا الحديث، هذا رقم الحديث، وهذا الحديث مشكولا مضبوطا كما ترى، تعليقات النووي جعلوها هكذا هنا اللي أخذوها من الكتاب الإشارات، أما ها هنا فهي تعليقات أخونا الشيخ محمد أحمد زاهر وفقه الله، من ضبط وتعليق وشيء وإفادات علمية، والأخير بعد ذلك عندنا ما يتعلق بخاتمة الكلام النووي وكتابه الإشارات كامل، ثم نسخة الإجازة، الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار المرقاة.
ورقة الكوشيه كأنه هذا الكتاب؟
إيه كوشيه، هذا سلمك الله.
يصلح الإجازة هذا ولا ما يطرح
إلا فيه يصلح بس بالناشف. هذا سلمك الله كتاب عبارة أصله منظومة في ذكر شمائل وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، لا خاصة من كتب الشمال، خاصة من كلام ابن جسوس في شرح الشمال الترمذي، ثم شرحها بعد ذلك، سمى النظم تحفة المشتاق من جميل الأوصاف والأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرحها في كتاب سمى قرة الأحداق شرح تحفة المشتاق لأخينا الحبيب فضيل الشيخ محمد سعيد ابن بدي العلوي الشنقيطي وفقه الله. قدم بمقدمات شيء وطريقتها، شوف هذه طبعا المقدمة، هذه الأبيات، هذه طريقة الأبيات، أنه جاء لهذه الأبيات، هذا أول شيء الأبيات ساقها كاملة منظومة، وهذا أحسن ما يكون، مرقمة مشكولة لمن أراد الحفظ، من أراد الحفظ فهذه مرقمة مشكولة في أولها، وهي عبارة عن 200 وشيء من الأبيات، 219 من الأبيات، ثم بعد ذلك هو في الشرح صنع الآتي، يأتي بطريقته أنه يأتي إلى الأبواب ويشرحها الكتاب، هذه الأبواب والفصول، وهذه المنظومة كما ترى محبرة ومصحف مضللة، وهذا الشرح بعد ذلك، واستفاد من مجموعة الشروح التي وقف عليها، جزء لطيف من إصدارات دار المرقاب الكويت. هذا يا ولدي بحث لطيف، صاحبه قصدا أن يكون فاتحة لما سيأتي بعده من أبحاث ومباحث، وهو أنه ما هي الأقوال، المذهب المشهور الذي بني على الأقوال الضعيفة، عرفت، عند المالكية الكلام، ما وقف طبعا على السناتي بعد على المرجع الأساس عندهم، لكن قال هذه ينبغي تنبلها، أن هناك بعض على الضعيف في المذهب، سمى بحثه عشان باب المشهور يعني عند المالكية، المبني على الضعيف في المذهب المالكي، يعني بني على قول الضعيف أو الاختيار الضعيف. طبعا هو في المقدمات قسم كتابه إلى فصلين، المشهور المبني على الضعيف في المذهب المالكي، قراءة في الشرح الكبير للعلامة الدردير على مختصر خليل، هو شرح مختصر خليل مع حاشية الدسوقي، أو حاشية الدسوقي حاشية على الشرح الكبير، فهو عندنا ثلاثة كتب، مختصر خليل وشرح الدردير وحاشية الدسوقي عندنا، وهي تعد من أفضل الشروح عند المتأخرين ولا إشكال في هذا، وهو ما استوعب، أخذ نماذج 14 مسألة تقريبا، لكن نوع من أبواب العبادات والمعاملات والنكاح وكذا، نوع منها اختار منها لأنه سيدارسها، قسم الكتاب إلى فصلين، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد شريف المختار، شريف المختار وفقه الله، وقد قسم الكتاب إلى فصلين، الفصل الأول جعله خاص بما يتعلق به المفردات التي يحتاج إليها، التعريف المذهب المالكي، ما هو المشهور وما هو الضعيف وهكذا، يعني هذا يمكن قرابة ثلث الكتاب وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك الفصل الثاني اختار مجموعة من المسائل، هذا المسألة الثانية يأتي بأهمية، لا مش هذه، مش هذه المسائل، يأتي لك المسألة الأولى المسألة الثانية الفصل الثاني مثلا. شوفها بدأ من أبواب العبادات، اختار مسألة كذا المسألة الأولى ويبدأ يتكلم عنها دراسة المسألة ويتكلم عنها وكيف اختلف فيها المالكية، يأتي بالمشهور المذهب والضعيف مذهب والمشهور على الضعيف، على الضعيف لماذا، لماذا ومن قال بذلك، واختار النموذج هو أراد قصدا وقصدا أن غايته أن تفتح مشروعا كبيرا حتى يتنبأ لها الباحثون. ووفق جزاه الله خير الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار المرقاب الكويت، وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة بحث لطيف من لقضية يحتاجها النساء بالذات، والمؤلفة وفقه الله وفقها الله عرفت المعاناة، وهي مسألة إزالة الشعر عند النساء في يعني سمات الشعر غير المرغوب فيه من أساس النساء. وهذه القضية مشهورة معروفة، لكن فيما يتعلق بقضية استحدثت جديدا كانت في تقوم بها العيادات الطبية، صارت تقوم بها محلات التجميل وصوالين التجميل، وصارت عندنا بعض الخلل الشرعي في هذا الباب، وصار عندنا توسع فيه، احتاجنا بعده إلى ضوابط وقواعد حتى يعرف ما يجوز وكشف وما لا يجوز في هذه الحال. أختنا الفاضلة الباحثة السادة الدكتورة إيمان يوسف المرزوق وفق الله سمت بحثها اللطيف إزالة شعر المرأة عبر غير المرغوب، غير المرغوب فيه بالليزر، دراسة فقهية مقارنة. قد قدمت كتابها وبحثها اللطيف هذا بمقدمات درأت أنها هذه مقدمات، المقدمات فيها التعريف بالليزر وكيف يعمل الليزر في الشعر، ثم هذا استعمالاته، مبحث الأول مطالب وكذلك، ثم المبحث الثاني ما يتعلق بالعورة وأحكام العورة وكشفها. وهنا مجموعة، طبعا هي ذكرت اختلاف الفقهاء في العورة والمراد بها، وهي رجحت مذهب الجمهور في عورة المرأة أمام المرأة، ورجحت أيضا مذهب الحنابلة في أنه لا فرق بين المسلمة والذمية على الكافرة في النظر إلى عورة المسلمة وهكذا. المقصود أن قسمت هذه مطالبها أنواع العورة في ما يجوز وما لا يجوز، وخلص إلى ضوابط. وهذا المبحث الثاني والثالث، الحاجة هل في كشف العورة هل تنزل منزلة الضرورة متى أو لا، ذكر الضوابط في هذا. والأخير مبحث الثالث في أحكام إزالة الشعر، وجزا الله خير. لكن صراحة يعني أنا ما أدري لماذا هذا المقطع بالذات كثير كثير ورودي في البحث، وهو مقطع هذا الشعر يعني يمكن مرة ثلاث أربع مرات ولا يعني ما علاقته في البحث. جزء لطيف، لطيف من إصدارات دار المرقاب الكويت وفقهم الله. هذا الأخير عندنا يا ولدي، وهو عبارة عن تحفة عيدية، يعني مثل عيدية بس عيدية علمية، أراد بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صفوان داودي وفقه الله أن يكتب كتابا يكون في يقرأ يوم العيد، لطيف فيها بعض الأشياء ويجاز به كذا، جمع بعض المختارات والمنتقيات وقسمها إلى عدد من الفصول، يعني حلوة مثل التحفة، سماه هو هذا الطالع السعيد في ذكر العيد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صفوان داودي ساكن المدينة المعروف العالم الدمشقي المعروف ساكن المدينة، قسمها إلى عالم الأبواب فصول. الفصل الأول مثلا في تعريف العيد كما ترى، لما جاء يعرف العيد كما ترى أتى بتعريفات مختصرة ما هو العيد، ثم بعد ذلك فصل في لطائف العيد وأشياء، هنا الكتاب حقيقة بالملح، شوف لطائف العيد، ثم في بصائر العيد، في الأحاديث الواردة في العيد، في الأحاديث المسلسل بيوم العيد، بعدين في الأخير في المواساة يوم العيد، فصل ستة فصول كلها لطيفة والجزء جدا لطيف، آخره كتابة الإجازة يعني حتى هذا آدم عاشورة، والشيخ ممن يعتني جدا بهذه القضية وهو صاحب إجازات واسع معروف وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار المرقاة بالكويت وفقهم الله.
جزاكم الله شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.